هذا الجواب أو هذه الأجوبة قد تقدمت الإشارة إلى بعضها، والسؤال كما سمعنا هو أن بعض الناس يدعو ويكرر الدعاء ومع ذلك لا يستجاب دعاؤه، فكيف والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم؟ قد يقال لماذا لا يستجيب وقد وعد بالإجابة؟ وكذلك قوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كيف لم تحصل الإجابة؟ سمعنا هذه الأجوبة التي ذكرها الشارح، فمنها القول بأن الإجابة أعم من الإعطاء، أستجيب لكم ادعوني أستجيب لكم أجيب دعوة الداعي، ولم يقل أعطيه مطلبه ولا أعطيه ما سأل، فالإجابة يدخل فيها الثواب ويدخل فيها الكلام أو التلبية لطلبه أو نحو ذلك أو السماع، أي أنه سمع دعوته سمع قبول وقبل دعوته، فيكون هناك فرق بين إعطائه فعله وبين إجابة الدعوة، فالله ذكر إجابة الدعوة ولم يذكر إعطاء المسؤول، فلا يكون هناك اعتراض على الآية. وسمعنا الاستشهاد بالحديث حديث النزول، يقول الله فيه من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له، فرق بين قول بين السؤال والدعاء. السؤال قال أعطيه والدعاء قال أجيبه، والآية ليس فيها إلا الدعاء ادعوني أستجيب لكم، فإذا أجابه بأن سمع دعاءه أو بأن قبل دعاءه صدق عليه أنه أجابه، فيقال أنت ممن قبل الله دعاءك وإن لم يعطك سؤلك. أما الجواب الثاني ففيه أن الداعي لا يسلم من إحدى هذه الثلاث: الحالة الأولى أن يعطى سؤله في الدنيا، الثانية أن يدخر له في الآخرة، الثالثة أن يصرف عنه من الشر مثله، فهو راجح بكل حال. أما الجواب الثالث فهو أن الدعاء قد يتخلف سبب الإجابة فيه، وذلك لأن الإجابة لها أسباب وإجابة الدعاء لها موانع. فمثلا الإنسان المسلم المؤمن صحيح الاعتقاد، هذا يعتبر سببا من أسباب الإجابة، كذلك الملح في الدعاء المحضر لقلبه الذي اجتمع قلبه ولسانه على الدعاء، وكذلك مثلا المضطر غاية الضرورة الذي وقع في شدة وفي ضرورة فلجأ إلى ربه مصادقا في دعائه في أن يرزقه وأن يسره وأن ينصره، كذلك استعمل أدعية مأثورة ومروية وجامعة ومانعة، كذلك تحرى أوقات الإجابة وتحرى أماكن الإجابة، فاجتمعت فيه الأسباب فأعطي سؤله. فسمع بذلك آخر وقال فلان أعطي سؤاله، لما دعا بهذا الدعاء، لما دعا بقوله مثلا بقوله اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، أنا أدعو بهذا الدعاء، أو لما قال اللهم ارزقني رزقا حسنا ويسر لي اليسرى وجنبني العسرى استجيب له دعاءه، أنا دعوت ولكن لم يستجب لي، فأنا لا أزال في شدة ولا أزال في جهد. نقول تخلف فيك سبب من أسباب الإجابة، فلو اجتمعت الأسباب فيك لاستجيب دعاءك، ولكن لعله تخلف سبب أو وجد مانع. فمثلا قد يكون من الأسباب المتخلفة مثلا ارتكاب شيء من الذنوب أو تقصير في شيء من الأعمال فيكون مانعا من الإجابة، ارتكاب شيء من السيئات والمخالفات مانع من الإجابة. سمعنا ما مثل به الشارح رحمه الله، يقول قد يوجد مثلا إنسان دعا عند قبر ولكنه دعا وهو مضطر، ودعا وهو صادق الرغبة فظن أن إجابته بسبب ذلك القبر، فسمعه الآخرون وقالوا هذا القبر تستجاب عنده الدعوة، هذا القبر يجيب من دعاه، وليس كذلك، بل الأمر إنما حصل إما مصادفة بصدفة وإما بأمر سماوي وإما بحاجة حصلت له. فالحاصل أن الإنسان عليه أن ينظر ويأتي بالأسباب التي تكون مؤثرة ومفيدة في إجابة الدعاء. نحمد الله على ما أولى من النعم ودفع من النقم، نحمد الله على طول الأعمار والتردد في الآثار، نحمد الله على جزيل فضله، ونسأله سبحانه الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. نواصل قراءتنا ودروسنا في هذا المسجد الكريم، في هذا المسجد الشريف، ونأمل إن شاء الله أن نكون قد تزودنا مما مضى وانتفعنا بما سمعنا، وأن نكون قد عملنا بما علمنا، وذلك هو ثمرة العلم، ثمرة العلم العمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نقول درسنا في الأمور الاعتقادية وفي كل ما يتصل بها، والعقيدة معروف أنها ما يعقد عليه القلب من الأمور الغيبية والتي يكون الخلاف فيها إما مع الكفرة والملل الكافرة وإما مع المبتدعة وأهل الضلال. ولو كان بعض تلك الأمور التي وقع الخلاف فيها من الأمور الفرعية لكنه دليله قطعي فلذلك أصبح عقديا. ومن ذلك آخر مسألة مرت بنا مسألة الدعاء أن ربنا سبحانه أمر أن ندعوه ووعدنا أن يستجيب لنا. قال تعالى ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى ادعوا ربكم خوفا وطمعا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الآيات كثيرة في أمر الله عباده بأن يدعوه. وقد عرفنا أن الدعاء هو النداء وأن إذا قلنا اللهم اغفر لنا اللهم أعطنا سؤلنا فذلك يستدعي نداء منا لربنا. المعنى يا الله يا ربنا. وهكذا الأدعية التي في القرآن مثل قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. التقدير يا ربنا لا تؤاخذنا. وقد ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة وأن كل منهما يلزم منه الآخر. فدعاء العبادة يستلزم فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. ودعاء العبادة يدخل فيه كل العبادات. فيقال الصلوات دعاء عبادة والأذكار دعاء عبادة والقراءة دعاء عبادة والأوراد دعاء عبادة والصدقات والصلاة والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من الأعمال الخيرية. وهكذا ترك المنكرات دعاء عبادة كلها. ولكن هي في الحقيقة تتضمن دعاء المسألة وذلك أن العابد نفسه ما قصد إلا المسألة فكأنه يقول أقصد من صلاتي الأجر أقصد من أقصد من صدقتي الثواب أقصد من دعائي ومن ذكري ومن قراءتي الحياة الطيبة. أو كأنه يقول أصلي لك يا ربي أحج لك يا رب لتغفرني ولترزقني ولتصلح أحوالي. إذن فهو بائع في الحقيقة، في حقيقة أمره هو يقصد الأجر على هذه العبادة. وقد ذكرنا أن الاشتغال بالسماء والذكر يقوم مقامين، الدعاء والذكر يقوم مقام السؤال، لأنه ورد في الحديث القدسي أن الله يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولأجل ذلك وردت أدعية في القرآن لفظها لفظ الدعاء ولكنها ذكر وثناء، مثل قول الله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ليس فيها سؤال، إنما فيها ثناء على الله، مجرد ثناء، ولكن هذا الثناء يستلزم الدعاء. نقول هذا هو حقيقة الدعاء. وقد ذكرنا أن المسائل التي تبحث في هذا الكتاب غالبا يكون فيها خلاف مع بعض المبتدئة. وإذا قلت: هل هناك من ينكر الدعاء؟ نقول: نعم، هناك فرقة من القدرية يقولون لا فائدة في الدعاء، لأن الذي تسأله إن كان قد كتب لك فسيأتيك دعوت أو لم تدعو، وإن كان لم يكتب لك فالله قد كتب لك، قد كتب لك ما يأتيك وما يعطيك، فلا فائدة في الدعاء. هكذا قالوا، كيف نرد عليهم؟ الجواب: نقول إن الله كتب لك هذا، ولكن كتب له شرطا، هذا الشرط هو الدعاء. يعني جعل لك رزقا يحصل لك بسبب الدعاء، قدر الله انك تدعو وقدر انه يجيب دعوتك، وامرك بان تدعو واخبرك بفائده هذا الدعاء. ولو كان ما قالوه صحيحا لم يكن للعمل كله فائدة، ونحن نعترف بأن الأعمال الصالحة لها تأثير والأعمال السيئة لها تأثير، فعلى هذا الدعاء له فائدة كما أن العمل الصالح له فائدة. فائدته الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعرفنا بذلك أننا مأمورون بالدعاء، وأن الله يجيب دعوة الداعي، وأنه قدر أن الإنسان يوفق للدعاء ويلهمه الله ذلك ويحصل له فائدة. كذلك أيضا قد يقول بعضهم إننا ندعو دائما ونكثر من الدعاء، ومع ذلك لا نرى له فائدة ولا يستجاب لنا. والجواب أن حرمان الإجابة له أسباب، وتحلفها لا بد له من أسباب، وإجابتها لها أسباب. وقد عرفنا وقد سمعنا، وربما سمعتم أكثر مني أحذارا عن الصالحين الذين دعوا الله فاستجيب لهم، وبالأخص في وقت الشدة. وفي وقت الشدة سمعت أخبارا كثيرة عن فلان وفلان وفلان الذين هم من الصالحين، عندما اشتدت بهم الأزمات وعندما حلت بهم الشدائد دعوا الله، ولما دعوه وأخلصوا له أجابهم وأزال ما بهم من الشدة. ويذكر بعض آبائنا أنهم كانوا مسافرين للحج في زمن شديد القحط، وأن الطريق الذي سلكوه ليس به ماء، فساروا نحو 5 أيام أو 6 أيام لم يردوا موردا، واشتد عليهم الظمأ حتى كادوا يموتون من العطش وهم حجاج. ولما أيقنوا أو اشتد الأمر وما بقي إلا الاستسلام للموت، ألهم الدعاء. وبمجرد ما تضرعوا ودعوا الله وهم في أشد ما يسوء من الحر وفي شدة القعير، أرسل الله سحابة أمطرت عليهم قدر ما رووا وسقوا إبلهم وملأوا قربهم، وزالت عنهم تلك الشدة التي قد كادت تؤدي بهم إلى الموت. وكم كم من هذه العجائب. فإذا لا شك أن الدعاء له تأثير، له أثر عديد. وقد مر بنا حديث وهو الذي ذكر فيه أن ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا عجل الله له دعوته، أو ادخرها له في الآخرة، أو صرف عنه من الأذى بقدرها. فإذا هو مستفيد من الدعاء بكل حال. فإذا أعطي دعوته في الدنيا رأى أثرها، وإذا صرف عنه بلاء بسبب هذه الدعوة رأى لها أثرا. وإذا ادخرت له في الآخرة لقي ثوابها. حتى قال الصحابة إذا نشر من الدعاء فقال الله أكثر، يعني أكثر أجرا وأكثر ثوابا. ونستمع الآن إلى الكلام فيها.
Thank you.
لكل شيء كما أخبر تعالى بقوله له الملك وله الحمد تبارك الذي بيده الملك. ولا شك أن الملك اسم من أسماء الله ومن أسمائه المالك الذي يملك التصرف الكامل، فهو مالك الدنيا ومالك الآخرة ومالك العباد ومالك البلاد ومالك الرقاب ومظلل السعاد، هو المالك لكل شيء ولا يملكه شيء. تعالى الله فهو الخالق وما سواه المخلوق، والمالك وما سواه مملوكون. هذا معنى هذه الجملة، الاعتراف بأن الملك ملكه، وبأن العبيد كلهم وما بأيديهم مملوكون له، وملكهم لما تحت أيديهم وتحت تصرفهم ملك خاص لا يملكونه استقلالا، وملك أيضا مؤقت. فإذا قلت مثلا هذه الدولة يملكها فلان أو رئيسها فلان يملكها، نقول إن ملكه خاص ومؤقت. وإذا قلت مثلا هذه المزرعة ملك فلان أو هذه الإمارة ملك فلان، فالمعنى أنه يملكها ملكا خاصا وملكا مؤقتا، ربما تنتزع منه أو ينتزع منها أو يموت ويتركها. فعرف بذلك أن الملك الحقيقي هو الملك المالك، تبارك الذي بيده الملك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وأما كونه سبحانه لا غنى لأحد عنه طرفة عين، فقد تقدم معنى ذلك في الجمل المتقدمة والتي ذكر فيها أن العباد بحاجة إلى ربهم، وأنهم مضطرون إلى سؤاله، بل هو الذي يحب منهم أن يسألوه ويدعوه، ويرغب أو يرغب عباده وفي أن يسأله ويستعطوه من فضله، مع كونهم بحاجة إلى عطائه وهو غني عنهم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فوصف نفسه بأنه الغني والعباد فقراء إلى الله. ورد في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فإذا لا أحد يستغني عن الله طرفة عين، والذين يظهرون أنهم في غنى عن الله هم في الحقيقة فقراء، ولو حصل لهم ما حصل، ولو ذللت لهم الدنيا، ولو سخرت لهم الدنيا وضحكت لهم حياتهم، حتى انخدع كثير منهم، حتى ذكر لي عن بعض الكفرة إن كانوا بين المسلمين، لما قيل له: اعبد الله فإن الله هو الذي يرزقك هو الذي رزقك، أنكر ذلك والعياذ بالله، وقال: إنما رزقك بيميني أعوذ بالله عليه، واعتمد على أنه الذي كسب أو لم يكسب، ونسي أن الله حمل عليه أبويه في حالة طفوليته، وأنه وكل به من يطعمه ويسقيه ويرضعه ويغذيه في حالة عجزه، حتى اشتد عظمه وقوي هيكله، فنسي فضل الله عليه واعتقد انه هو الذي اغنى نفسه، ولو شاء الله لانتقم منهم ولو طلبهم ما اعطاهم. فعلى هذا يعترف الانسان بانه فقير الى الله، وان ربه هو الغني، وان العباد لا غنى لهم عن ربهم طرفة عين. اما السلام الذي سمعنا بابه فيتعلق ببعض الصفات، ومنها صفة الغضب والرضا والسخط والحب والبغض ونحوها، وهذه تسمى صفات فعلية، لأن قد تقدم لنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية الملازمة للموصوف كصفة الكلام والحياة وصفة الوجه واليد ونحوها والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية ملازمة للموصوف. وأما صفة العلو والنزول وصفة الحب والبغض والكراهية والسخط والغضب والرضا، فهذه صفات فعل، أي أن الله تعالى يفعلها إذا شاء. وقد تكاثرت الأدلة في هذه الصفات، إثبات صفات الأفعال وردت الأدلة عليها بكثرة في القرآن، فمن بعض الآيات التي فيها إثبات ذلك، الآيات كثيرة، وكذا الأحاديث. ومع كثرتها فقد أنكرها الكثير من المبتدعة، فأنكرها المعتزلة، وإن كانوا قد أنكروا أيضا الصفات الذاتية وغيرها كل الصفات، وأنكر الأشعرية هذه الصفات الفعلية. ولكن أهل السنة لم ينكروها، بل أقروا بها، وذلك لأنهم رأوا الأدلة عليها واضحة. الأدلة من القرآن والسنة متواترة، فقول الله تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، هل ننكر دلالة هذه الآية على صفة الغضب؟ وكذلك قوله والخامسة أن غضب الله عليها، وكذلك قوله في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، آيات واضحة. وكذلك قوله في قوم هود لما أغضبوه فقال وباءوا بغضب من الله ونحو ذلك. وكذلك آيات السخط مثل قوله تعالى وباءوا بسخط من الله. وكذلك آيات الرضا كثير ورودها في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنقول لا شك أن هذا وصف ظاهر. وهكذا أيضا في الأحاديث في حديث الشفاعة إذا جاءوا إلى آدم يقول إن اشفع لنا إلى ربنا يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهكذا يقول نوح وإبراهيم وأولو العزم الرسل يقرون بأن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. فلا شك أن هذا دليل على أن الأنبياء والرسل يعترفون لربهم بأنه يتصف بصفة الغضب كما يليق بهم. وعلى هذا فلا بد من إثبات هذه الصفة. ولكن إذا أثبتناها فإن أولا لا نكيفها ولا نقول كيفية الغضب كذا وكذا في حق الله. ثانيا ننزهها عن مشابهة غضب المخلوق. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله لا كأحد من الورى أي لا كغضب أحد من الخلق بل غضب الله يليق به وغضب المخلوق يليق به. وقد أنكر الأشاعرة هذه الصفة وقالوا إن الغضب الذي نعرفه هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. هكذا يقولون وهذا لا يليق بالله لا يليق به أن يصف بهذا الغضب الذي بهذه الصفة. قال لهم أهل السنة فبما لا تفسرون الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الغضب؟ فقالوا نفسره بحق الله بأنه إرادة الانتقام. قلنا كيف ترسموه إلى الإرادة؟ فرسم غضب الله إلى أراد الله أن ينتقم إرادة الانتقام. صرفوه لأنهم يعترفون بالإرادة. الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة لله. فإذا قلنا لهم الإرادة إذا قلنا لهم الإرادة نيل النفس إلى المراد قالوا لا هذه إرادة المخلوق. قلنا الغضب الذي هو غليان دم القلب هذا غضب المخلوق أيضا. فأنتم فررتم من شيء ووقعتم في مهلة فالأولى لكم أن تثبت صفة الغضب وتنفون عنها التشبيه وتكلون كيفيتها إلى الله تعالى. كما تفعلون ذلك في سائر الصفات. وذلك لأن المخلوق قد وصف بكثير من الصفات التي هي من صفات الله، ومع ذلك يوجد فارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فإذا أثبتنا صفة السمع والبصر، الله تعالى أثبتها لنفسه، وكان الله سميعا بصيرا، والله سميع بصير، والله يسمع تحاوركما. وكذلك الإنسان، قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، أسمع بهم وأبصر. فإذا الإنسان سميع والله سميع، فهل يلزم التشابه بين سمع الخالق وسمع المخلوق؟ لا يلزم. معروف انها اشتركت في معنى عام، اشترك سمع الله وسمع المخلوق في معنى عام وهو التفسير العام. اذا قيل ما هو السمع كيف تفسره؟ اليس هو ادراك الاصوات؟ السمع هو إدراك الأصوات، ولكن سمع الله لا يحجبه شيء، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، وسمع الله أيضا لا تختلف عليه الأصوات ولا تغلقه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. وسمع المخلوق ليس كذلك، أنت إذا تكلم عندك اثنان في آن واحد اشتبه عليك ما يقول هذا بما يقول هذا. أما الرب تعالى فإنه لا يشغله سمع عن سمع، فإذا حصل الفرق. وكذلك البصر، الله تعالى موصوف بالبصر والإنسان موصوف بالبصر. الاشتراك في المعنى العام وهو أن يقال ما معنى البصر؟ أليس هو إدراك الأشباح، إدراك المبصرات، الأشباح التي تتمثل أمام العينين يدركها الأشخاص والصور الماثلة والهياكل؟ لكن بصر الله ليس كبصر المخلوق، فالله تعالى موصوف بالبصر ولا يستر بصره حجاب، لا يحجبه شيء عن أن يبصر مخلوقاته بعيدهم وقريبهم. أما المخلوق فلا يخلق، لا يخرق بصره هذا الجدار أو هذا الحجاب، وإذا كان هذا فارقا فكذلك نقول في الغضب والرضا وفي السخط والبغض والكراهية والمحبة. نقول إن بين محبة الله ومحبة المخلوق فرق، ولا نقول إن محبة الله مثلا هي ميل النفس إلى المحبوب أو الانعطاف نحو الشخص المحبوب أو نحو ذلك. كذلك مثلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمة المخلوق معناها عطفه وحببه على هذا الرئيس ورقته عليه حتى ينقذه من شدة أو يفرج عنه هما أو ينصره من مظلمة أو يؤويه أو نحو ذلك من باب الإنسانية. هذه الرقة التي تكون في قلب الإنسان حتى يرحم الضعيف نحوه صفة تختص به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. معروف أن الوالدة ترحم طفلها وتحن عليه وتشفق عليه، وإذا بكى قبلته ورفعته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وعطفت عليه. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فالله تعالى موصوف بأنه رحيم وبأنه يرحم، ولكن هل الرحمة مثل الرحمة؟ ليس بينهما تقارب، بل الله تعالى رحيم بعباده، ولكن لا يلزم أن يكون تكون من باب الرقة التي تكون للمخلوق أو نحوها، بل رحمة المخلوق تليق به ورحمة الخالق تليق به، يشتركان في أنها تتعدى. رحمة المخلوق تتعدى إلى الضعفاء، رحمة الله تعالى تصل إلى عباده فيرحمهم بمعنى أنه ينقذهم من الشدائد، وبأنه يرحمهم بمعنى يغفر لهم، وبأنه يكفر عنهم، وبأن من آثار رحمته الجنة التي سماها رحمته، يدخل من يشاء في رحمته يعني في جنته. ومن آثار رحمته إنزال الغيث، فانظر إلى آثار رحمة الله، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فيقال كذلك الغضب والرضا. قد سمعنا كلام الشارح أن غليان الدم القلب ليس هو حقيقة الغضب، ولكنه آثار من آثار الغضب. لما أن الإنسان أتاه ما يغضبه، فعند ذلك اشتد قلبه وحنق وحقد على هذا الذي أغضبه، وأثار ذلك حماسه حتى اندفع لأن ينتقم منه. فتراه مثلا قد يحمر وجهه وتنتفخ أوداده من آثار هذا الغضب، وذلك أثر. يقال هذه الآثار الاحمرار والانتفاخ وشدة الكلام والانطلاق في السباب ليس هو نفس الغضب، ولكنه آثر من آثار الغضب. فيقال مثلا من آثار غضب الله أنه يعاقب العصاة العتاة، وأنه ينزل بهم بأسه وشدته، وأنه يرسل عليهم العقوبات جزاء وفاقا على كفرهم وعنادهم، ويقال أغضبوه، أغضب الله، لماذا؟ أنهم خالفوا أمره، أمرهم بأمر فعصوه، لم يفعلوا ذلك الأمر، نهاهم عن شيء فأتوه، لم يمتنعوا من ذلك. ولا شك أن هذا يسبب أنه يغضب عليهم، كما أن الإنسان لو أمر ولده فعصاه لغضب عليه، ومن آثار غضبه أن يضربه مثلا أو يؤدبه. الرب تعالى يأمر عباده الذين هم خلقه والذين هم عبيده، ونعمه متواترة عليهم، ولا غنى بهم عن ربهم طرفة عين، ومع ذلك يعصيه هؤلاء. لا شك أن ذلك يسبب أنه يغضب عليهم، فإذا غضب عليهم عاقبهم، كما أنه إذا أطاعوه رضي عنهم، فرضاه له آثار، آثاره أن يفرج عنهم الكروب ويزيل عنهم الشدائد وينصرهم ويقويهم ويعطيهم سؤلهم ويجيب دعوتهم، فيقال هؤلاء قد رضي الله عنهم، ويزيدهم في الآخرة ويكون ثوابه دليلا على رضاه عنهم، كما ذكر ذلك في أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك يقال مثلا في العصاة هؤلاء قد غضب الله عليهم، آثار الغضب أن سلط بعضهم على بعض، وأن أوقع بينهم الفتن والمصائب، وأن أحل بهم النكبات والعقوبات، وأن نزع عنهم البركات ونحو ذلك، يستدل بذلك على آثار الغضب. فنقول علينا أن نثبت هذه الصفات، كما أثبتها الله، وأن لا نسلط عليه التأويلات، التأويلات التي سلطوها قولهم الغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإنعام ونحو ذلك، وقعوا في مثل ما هربوا منه فلم يسلموا، أو أنكروا صفة أثبتها الله تعالى لنفسه، فإذا أثبتوها وقالوا نثبتها كما يليق بالله ونفوض أمرها وكيفيتها إلى الله، ولا نسلط عليها التأويلات ولا نتكلف بصرفها عن ظاهرها، سلموا من الاعتراض. وهذا ما سلكه أهل السنة، أما أهل البدعة فإنهم تشددوا وتكلفوا حتى حملوا الآيات والأحاديث ما لا تطيق، وجعلوها خارجة عن معناها المفهوم المتبادر، ولو وفقوا وسلكوا مسلك أهل السنة بالرضا والتسليم لم يقعوا في هذه المخالفات. ونكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، لا إن شاء الله نستقبل وقتا ممتعا ونواصل القراءة هذه المدة فيما بقي من هذه العقيدة. حتى يكون المسلم على يقين من أمره وعلى عقيدة ثابتة راسخة في قلبه، وحتى لا تزيغ به الأهواء، وحتى لا تختلف به المناهج، وحتى لا ينحدع لكثرة الضلال والمروجين لبدعهم. معلوم أن أشد البدع وأكثرها فشوا وانتشارا بدعة التعطيل، التي هي تعطيل صفات الله تعالى، تعطيل الله عن صفات الكمال. وذلك لأن الذين روجوها وأنحلوها كأنهم اكتسبوا الناس بالعقول وأقنعوا من اتصلوا به أو من دعوه إلى أن أدلتهم عقلية، وأن العقل هو الأصل في النقل، وأنهم ما عرفوا صدق الرسل إلا بالعقل، فلا يمكن أن يصدقوا الرسل فيما يخالف العقل أو فيما لا يقره العقل. هكذا روجوا ودعوا ونوهوا. معلوم أن المعطلة يقال لهم أصلا الجهمية، لأن الجهم بن صفوان هو الذي نشر بدعة التعطيل، وهو الذي قتله القسري، قتله خالد القسري في يوم العيد، يوم عيد الأضحى، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فقتله. وفي ذلك يقول ابن القيم النونية: ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. شكر الضحية كل صاحب سنة، كل صاحب سنة، كل أهل السنة شكروه على هذه الضحية. فهكذا نشر أو أسس البدعة الجعد بن درهم، ثم تبعه الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز، ثم انتشرت هذه البدعة وصارت عقيدة لطائفة تسموا بالمعتزلة، أنكروا صفات الله تعالى، بل أنكروا أسماءه وجعلوها أعلاما لا تدل على صفات، فقالوا: إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، وهكذا.
وأنكروا أيضا صفات الأفعال وصفات الذوات، أنكروا علو الله تعالى على خلقه، وأنكروا ما أثبته لنفسه، حيث أثبت لنفسه الوجه في قوله ويبقى وجه ربك، وأثبت لنفسه اليد أو اليدين بل يداه مبسوطتان، وأثبت لنفسه العين بقوله تجري بأعيننا، ونفوا ذلك كذلك نفوا الصفات الفعلية، فنفوا أن الله تعالى يرحم أو يحب أو يغضب أو يرضى، ووافقهم على هذا النفي طائفة متأخرة تسموا بالأشاعرة، انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، ولكن الأشعري تبرأ منهم ورجع عن طريقتهم واعتقد معتقد أهل السنة ومعتقد الإمام أحمد ومن كان على طريقته، لكن هؤلاء الذين تسموا بالأشاعرة أخذوا طريقة عن الأشعر كان قد رجع عنها، من عقيدتهم أنهم لا يثبتون إلا سبع صفات، ومن عقيدتهم أنهم ينكرون صفات الأفعال، فصفة الغضب يثبتها أهل السنة ويقولون إن الله يغضب لا كغضب المخلوق، ويرضى لا كرضانا، ويحب لا كمحبة المخلوق، ويسخط ويكره كما أخبر عن نفسه في عدد من الآيات، ويبغض من يشاء كما يحب من يشاء ويرحم من يشاء، وأن من أسمائه الرحيم كما سمى بذلك نفسه. فلا شك أن هذه صفات كمال، ولو كانوا يتوهمون أنها مستحيلة فنحن نقول نثبت أن الله تعالى يحب من يشاء، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، ونثبت أن الله يرضى كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونثبت أنه يغضب كما قال تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم، ونثبت أن الله يكره قال تعالى ولكن كره الله بعاثهم، وهكذا هذه تسمى صفات فعلية، ولكن ننزه الله أن تكون هذه الصفات كصفات المخلوقين، بل صفات المخلوق تناسبه صفات الخالق تناسبه، ولا نفسرها تفسيرا أكثر من إثباتها وأنها حقيقة. فالذين نفوها قالوا إنها لا يتصف بها إلا المخلوق، وأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، وأن الغضب هو غليان قادم القلب لطلب الانتقام، وأن المحبة هي ميل النفس إلى المحبوب، وأن الرحمة رقة تكون في الراحم، وأن هذه لا يليق أن تكون في الخالق وما أشبه ذلك. ولكن عمدتهم كما يقولون يقولون أن العقل يستبعدها وأنه لا يمكن أن تكون أن يتصل بها الخالق عقلا، فقدموا العقل على النقل واعتمدوه دليلا. فيقال لهم: ما دمتم قد اعترفتم بأن الله بأن الرسل صادقون وبأن عقولكم دلت على صدق الرسل ودلت على صدق ما جاءت به، فعليكم أن تتقبلوا كل ما جاء عنهم وألا تردوا شيئا دون شيء. إذا رددتم بعضا دون بعض فقد صدقتم بشيء وكذبتم بشيء، فتكونون كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، كما توعد الله بذلك اليهود. وبذلك نعرف أننا إذا آمنا بجميع ما جاء في كتاب الله وفي شريعة رسوله فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفيما يتعلق بالبعث والنشور وفيما يتعلق بالعبادات والمعاملات وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية وفيما يتعلق بسائر الأحكام، آمنا بالله على ما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وآمنا بالكتاب كله ولم نقبل بعضا ونرد بعضا، وأكلنا ما لم نعرف تأويله إلى عالمه، وتوقفنا عن التأويلات التي يتأولها أولئك المحرفون للكلم عن مواضعه. صرنا بذلك مؤمنين بكتاب الله، متبعين لرسول الله، مصدقين لما جاء به. وهذا هو الإيمان الذي أمر الله به وأمر به رسوله، يؤمنون بالكتاب كله ولا يفرقون بين أحد من رسله. هذا هو معتقد أهل السنة. فإن شاء الله أن أهل السنة الذين يعتقدون هذا سيحشرون مع سلف الأمة وأئمتها. ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت. قال في كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى، وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الثانية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراف. وقد يقال بل هي أفعال لا ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يتعين فيه بترتيب. وأحسن ما يترتب علينا ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحديث. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم إلى آخره.
يتعلق هذا الكلام بالرد على هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض أو ينفون الصفات كلها. عرفنا أن الجهمية ينفون الصفات بل ينفون الأسماء، وعلة النفي عندهم يقولون إنه ليس محلا للأعراض، ويقولون إننا ننزه الله عن الأعراض وعن الأبعاد كما يقولون وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا قول بعيد عن الصواب، وذلك لأننا لا نقول بالأعراض، بل نقول إن الرب سبحانه وتعالى بصفاته واحدا، فلا هناك أعراض ولا هناك أبعاد ولا هناك حوادث ولا غير ذلك. فهؤلاء الجهمية الذين نفوا الصفات كلها، أما الأشاعرة ومثلهم الكلابية يسمون الصفاتية. من الذي سماهم؟ سماتهم المعتزلة. المعتزلة والجهمية الذين ينكرون الصفات كلها، لما أن الأشاعرة والكلابية أثبتوا سبع صفات، أثبتوا العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام، فسمتهم المعتزلة الصفاتية. هؤلاء الصفاتية الذين هم الكلابية وأتباع محمد ابن سعيد بن كلاب، وكذلك الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري كما يقولون، هؤلاء أنكروا الصفات الفعلية، فأنكروا قول الله تعالى رضي الله عنهم وغضب الله عليهم، فلما آسفونا وقوله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أنكروا المقت والأسد والحب والبغض والغضب والرضا والكراهية والسخط والرحمة وما أشبهها، هذه صفات فعلية عندهم أنكروها. لماذا؟ يقولون لأنها حوادث والله لا تحل به الحوادث، هكذا يقولون. ويعللون بهذا التعليل في كتبهم قديما وحديثا، كما كان من آخرهم عالم مصري يقال له زاهد الكوثري الذي مات في أثناء أو في أواسط القرن الماضي، في تعليقاته على كثير من الكتب وفي تحقيقاته لها ينكر هذه الصفات، يعلل ويرد على من أثبتها بأنهم جعلوا الله محلا للحوادث، بمعنى أنه حدث عليه الرضا بعد أن لم يكن راضيا، حدث عليه المحبة بعد أن لم يكن محبا، حدث عليه السخط بعد أن لم يكن ساخطا، حدث عليه النقص بعد أن لم يكن ناقصا، والكراهية بعد أن لم يكن كارها، وهكذا. هذا معنى قولهم إنه محل للحوادث، ونحن نقول ليس كذلك، بل الله تعالى يحب إذا شاء ويبغض إذا شاء، وله المشيئة التامة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل له المشيئة والإرادة متى شاء. وكذلك أيضا أخبر بأنه يكره من يشاء ويغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يغضب في وقت دون وقت، في حديث الشفاعة الذي سمعنا يقول الرسل إذا جاءهم الناس يطلبون منهم الشفاعة فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهكذا يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يقولون هذه المقالة فأثبتوا أن الله تعالى غضب ذلك اليوم غضبا شديدا، يعني على أولئك الذين وافوه بالكفر وافوه بالشرك وافوه بالمعاصي وبالمخالفات، فغضب عليهم بمقابلتهم له بهذه الأعمال، فلا بد أن ينتقم منهم وأن يعذبهم وأن ينزلهم دار عذابه التي يستحقونها. هكذا ورد في هذا الحديث، فدل على مخالفة قول ابن كرام ومن ابن كلاب ومن معه من أن الغضب لا يحل في وقت دون وقت. هؤلاء الصفاتية يقولون هذه الصفات لا تتغير، إن كان موصوفا بالغضب فالغضب صفة له دائمة، إن كان موصوفا بالرضا فالرضا له صفة دائمة. فجمعوا بين النقيضين، يقولون إنه دائما موصوف بأنه غاضب وبأنه راضي دائما وبأنه محب ومبغض في آن واحد،
وكاره وراض في آن واحد فيجمع بين النقيضين ويجعلونها صفات ملازمة له فهكذا جعلوها وخالفوا الأدلة كما سمعنا من الأدلة في هذا الحديث الذي في أهل الجنة الذي يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيجيبونه فيقولوا يسألوني فيقولون ماذا نتمنى فيقول إن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا فدل على أنه أرض رضي عنهم رضا مستمرا وأن هذا الرضا هو الذي أحله بهم في ذلك المكان في دار الكرامة وهو أكبر نعيم لهم. قال الله تعالى في سورة التوبة ورضوان من الله أكبر أي أكبر نعيم لهم هو هذا الرضا عنهم فهذا دليل على أن الله يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء وكذلك نقول في بقية الصفات.
قال الطحاوي رحمنا الله تعالى وإياه ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب وقد أثنى الله تعالى على أصحابه وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين